حياكم الله أخواتي الحبيبات، اشتقت إليكم كثيرا. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه الوجوه التي جاءت تتعلم عن ربها سبحانه وتعالى وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. حي على العلم، حي على الجهد، حي على الصبر، حي على المثابرة، حي على التواضع والإخبات للمعلم، حي على أن نظرتي تكون عند رضا الرب سبحانه وتعالى، حي على تطهير القلوب، حي على هذا ميراث الأنبياء وميراث النبي صلى الله عليه وسلم، حي على هذا الفضل الكبير واللؤلؤة الثمينة الذي لا يعطيها الله سبحانه وتعالى إلا لمن يحب، وهي العلم. حي على الصحبة المباركة، حي على الأخوة في الله، حي على جمعكم المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله جمعا مباركا. أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا جميعا في هذه الدورة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة مباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يجعلها بداية لكل خير. ها هو الخير يتنزل علينا تترى، فبالأمس كنا ندرس الأربعون النووية، وبفضل من الله ومنا قد أتممناها، واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى نبدأ هذه البداية. اللهم اجعلها بداية مباركة لشرح هذا الكتاب المبارك، كتاب عمدة الأحكام في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحاديث الأحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أخواتي الحبيبات، بالأمس القريب كنا في ركب الأربعون النووية، وها نحن ذا نبدأ هذا الركب المبارك في دراسة هذا الكتاب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها بداية مباركة، وأن يجعلها مفتاحا لكل خير، وأن يجعلها مغلاقا لكل شر. اللهم أمين. عايزة ألفت انتباه حضراتكم في عجالة جدا وفي عجالة سريعة، لأن لا وقت أبدا نضيعه، إلى شيء مهم جدا وتأصيلي جدا، وهو الالتفات إلى الدرجات، والالتفات إلى الشهادات، والالتفات إلى المجاميع. هذا شيء لا يهمك أبدا كطالبة للعلم، والله لا يهمك أبدا. أنا عن نفسي ياما نفس قناة الأربعون النووية، إن شاء الله هي هتفضل نفس قناة عمدة الأحكام، وبالفعل هي فضلت نفسها، ولكن هنغير اسم القناة بس، أو بالفعل غيرناه وأصبحت قناة فلانة لشرح الحديث أو كتب الحديث. أنا عن نفسي أخوات لما درست ما درستش دراسة نظامية، يعني بمعنى أصح ما خلصتش معاهد كتير. خدت مثلا معهد أو خدت أكاديمية أو اتنين بس، بعد كده الشهادات دي ما كانتش بتشغل دماغي انا اصلا كدعاء، يعني تركيبتي موضوع الشهادات ده ما كانش بيشغل دماغي ابدا صراحه، وما كانش يشغل دماغي ان انا اخد الشهاده الا الحاجه واحده بس، حاجه واحده بس، ان انا احس ان انا اتممت هذا الشيء فقط، ان انا احس ان انا اتممته. موضوع بقى مجموع، موضوع 97% 20% 30%، الكلام ده لا يهمني ابدا. انا هقول لك على حاجه، رب واحد معاه أفت شهادات ولا يستطيع أن يبلغ كلمة واحدة. هذا فتح من الله، هذا فتح من الله، وهذا التمكين من الله سبحانه وتعالى. فأنت لا تنتبهي، أنت لا تنتبهي لهذه الأمور، ولكن انتبهي وسيري على بركة الله سبحانه وتعالى. سيري على بركة الله سبحانه وتعالى، لأن دي مش رسالتك أنت لوحدك يا أختي الحبيبة، ولا رسالة فلانة، ده كتير من الأخوات متصلين وزعلانين، وحكي نفسنا نفرحك. أنا فرحتي إن أنتوا تبقوا متجمعين في هذا المجلس، هي دي الفرحة الحقيقية يا أخوات. قل بفضل الله وبرحمته أكان الصحابة يحصلون على الشهادات؟ أكان الصحابة يحصلون على التقديرات؟ أبدا، ولكن غيروا العالم، غيروا وجهة العالم، غيروا وجهة الأمة سبحان الله. أنا أخوات في أول طريق دعوتي من أكتر من 15 سنة، من اكتر فعلا من 15 سنه، اقسم بربي وما كنت افقه شيئا ابدا الا ان انا كنت بفرغ شرايط وبروح القي عليه بعض الاشياء توبكس كده كنت باخدها من الشرايط واروح القيها على مسامع اخواتي في الله في المسجد، او ما كانش مسجد كمان كانت خيمه في رمضان. معلش ان انا اسمحوا لي ان انا ابدا البدايه دي علشان ارى كثير من الوهم في نفوس الطالبات اللي كانوا معايا في الدوره السابقه ان هم الشيطان بيحب ان يلبس عليهم هذه التلبيسات. ابدا كوني حذره وكوني ذكيه، اقسم بربي قيلت لي هكذا في وجهي، قيلت لي انت معاكي ايه؟ والكلام ده بقول لك كان من 15 سنه او اكتر، معاكي ايه؟ قلت لها معيش حاجه، انا لسه بحفظ في القران وبحفظ في كتاب الله. قالت لي ازاي معكيش حاجه؟ انا معايا ثلاث معاهد الدعاء وما بعرفش اقول ربع اللي انت بتقوليه ده، اقسم بربي هذا حدث. هذا يكون يعني هذا استعمال من الله. الله سبحانه وتعالى يريد ان يمكنك في المنطقه الفلانيه في الكلمه الفلانيه يطلق على لسانك، فلا تنتبهي بقى هذه الاشياء، ولكن اشد على يديك واقول لك خذي الامر بقوه. يا يحيى خذ الكتاب بقوه، نعم هذا ما نحتاجه. أن نأخذ العلم بقوة، ولكن آفت بقى طالب العلم إيه اللي أنا أمقطها طول عمري بفضل الله سبحانه وتعالى أمقطها جدا، التقطع والتشرذم، وأن أنا أحضر مرة وأغيب 10 وأحضر مرة وأغيب 10، هذا يأتي بوهن في النفس لا تتخيلي، وإحباط ويأس وعدم حب للموضوع و و و، لكن المثابرة والصبر. ما لحقتيش النهاردة الحلقة لايف، بتنزل على التليجرام وبتنزل على الواتس وشوية شوية تفتحوا الحنفية هتلاقوها نزلكم، يعني مفيش بعد كده، تمام؟ فاللي أنا عايز أقوله آفة طالب العلم التقطع، التقطع. ما هو عشان كده أنت كملت يا رانيا بفضل الله سبحانه وتعالى، غيرك بقى ما كملش، وعشان كده أي دورة بنبدأها بنبدأ 300 واحدة فوق 300 واحدة، وبعدين بنصفصف على كم؟ 100 120 150، الحمد لله فضل ونعمة، ولو خمسة الحمد لله شكر ربنا عليه، خلاص؟ فإحنا ناخد كده أخذت عهد على نفسنا في بداية الأمر وفي بداية الدورة إن إحنا يبقى أول حاجة قدامنا كم هدف كده، أولاً أصلح النية، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، أنا ليه قاعدة أدرس الدراسة دي؟ أنا ليه قاعدة وجع دماغي بالكلام ده؟ طب ما أنا كنت قاعدة، لا أنت قاعدة علشان العلم نور، وعشان الله سبحانه وتعالى يحب العلماء، وعشان الله سبحانه وتعالى يرفع الناس بالعلم، يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذن العلم رفعة والعلم كرامة، والعلم يستغفر لك الملائكة والحجر والشجر حتى الحيتان في باطن البحر يستغفرون لطالب العلم. فنصحح النية ونقول إن إحنا لينا أهداف، الصبر أو لينا أدوات هنستخدمها في الطلب، الصبر، المثابرة، يعني العزيمة والهمة وعدم اليأس من عدم الفهم. وأنا قلت لك قبل كده يؤتى المرء الفهم على قدر نيته، على نيته، إنما ترزقون بنيتكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بالنا ونيتنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الهداة المهتدين، اللهم أمين. ربنا يا رب يثبتك يا نعمة ويديم عليك هذه النعمة وهي حضور مجالس العلم. نعم نبدأ على بركة الله وببركة الله سبحانه وتعالى، متبرئين من حولنا وقواتنا إلى حول الله وقواته. طبعا بالنسبة للكتاب ومتن الكتاب أنا سألت عليه كتير النهاردة، متن الكتاب كان في بالنسبة لنا هنا في كفر الشيخ كان في مكتبة صلاح الدين، بس بفضل الله من كتر ما الأخوات سحبوه فخلص، مش عارفة تقريبا هو جابوه تاني. بالنسبة للمتن للأخوات اللي مش معانا هنا في البلد موجود في أي مكتبة إسلامية، لأن هو كتاب متداول جدا، يعني حتى غير كتاب التوحيد، لا ده هو منتشر جدا. أنا مش محتاجة غير المتن بس، مش محتاجة أي شروحات ليه، لأن أي شروحات ليه ممكن تتضاد أو مش تتضاد، يعني هتلخبطك شوية بالنسبة للي أنا بقوله، فالأحسن إن أنت تاخدي المتن بس اللي هو الأحاديث فقط. لو ما لقيتهوش ولا هنا ولا هنا، الحمد لله بفضل الله نزلناه بي دي اف على قناة التليجرام، ونزلناه بي دي اف تقريبا على الفيس، يعني منزلينه بي دي اف في كل القنوات، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به. نبدأ بفضل الله سبحانه وتعالى ونقول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبمفهوم المخالفة، يعني إيه بمفهوم المخالفة؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إذن من لم يرد الله به خيرا إيه؟ لا يفقهه في الدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد بك خيرا فقهك في الدين، أي علمك إيه هو دينك، إيه هي شرائعك وهكذا. طب وإذا لم يرد بك خيرا لم يفقهك في الدين. وقد قال أهل العلم رحمهم الله تعالى إن الفقه في الدين يتناول الفقه الأكبر والأصغر. يبقى الفقه عندي إيه؟ فقهين. وانت بتتعلمي بقى، احنا دلوقتي الحمد لله كبرنا وخلصنا الحمد لله كتاب ليس بالهين أبدا، كبرنا نفهم بقى إن يعني إيه فقه، في فقه أكبر وفي فقه أصغر. ما هو الفقه الأكبر؟ الفقه الأكبر هو الاعتقاد، هو التوحيد اللي احنا بفضل الله بندرسه فيه، وبذلك أمرت. ده الفقه الأكبر اللي هو إن صح صح كل شيء بعده، وإن فسد فسد كل شيء بعده، بل وأحبط الأعمال بعده. لما يفسد الفقه الأكبر اللي هو العقيدة، كل شيء بعده تبقى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وقد قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن الفقه الأكبر هو الاعتقاد والتوحيد. يبقى أنت دلوقتي بتدرسي الفقه الأكبر إمتى؟ يوم الاثنين والثلاث، اللي هو إيه؟ طورت وبذلك أمرت لدراسة التوحيد أو كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب. ده الفقه الإيه؟ الأكبر. الفقه الأكبر هو التوحيد الذي عليه قيام الدين، دين الله سبحانه وتعالى. أما الفقه الأصغر هو العبادات بأنواعها، فرضها ونفلها. يبقى إيه هو الفقه الأصغر اللي هو إيه؟ اللي هو فقه العبادات، اللي هو اللي إحنا بصدد إن إحنا ندرسه النهاردة إن شاء الله. ومن علامة إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده الخير أن يوفقه للفقه في الدين، أن يوفقه للفقه في الدين. ده من علامة إرادة الله سبحانه وتعالى بك خيرا. يعني أنت لما تبقي قاعدة في المجلس دلوقتي وبتتعلمي، ما تقوليش إيه هو ربنا بيحبني، وما تجيش بعد امتحانين ثلاثة مثلا غلطت فيهم نقصت 10 درجات نقصت 20 درجة تقولي إيه هو ربنا غضبان عليا، يمكن ده غضب من ربنا. اوعي تقولي كده. الله سبحانه وتعالى طالما أرادك أن تتعلمي وأن يوفقك، أن وفقك للفقه في الدين، إذا هو يحبك وإذا هو يرضى عنك. إذا أردت أن تعرف مقامك، ها، فانظر أين أقامك الله سبحانه وتعالى. أين أقامك؟ أنت دلوقتي في مجلس علم تحفه ملائكة يذكر الله في من عنده، وا وا وا، يبقى هو ده مقامك عند ربنا، يبقى بيحبك. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يحب عبد يوفقه للفقه في الدين، الفقه في العقيدة، الفقه في العبادات، لأن هذا ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عشان كده في مستهل هذا المجلس في دراسة هذا الكتاب عمدة الأحكام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جلوسنا هذا من إرادته جل وعلا الخير بنا، وأن يرزقنا في مجلسنا هذا العلم النافع، وأن يمن علينا بالعمل بهذا العلم، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما من علينا بعلمه حجة لنا لا علينا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. الكتاب اللي احنا هنبدأ في مذاكرته النهاردة إن شاء الله كتاب عمدة الأحكام. عمدة الأحكام لو نزلي لي شكل الكتاب من بره يا سارة، عمدة الأحكام هتلاقي مكتوب عليه للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. هذكر شيء مختصر من التعريف بمؤلف هذا الكتاب رحمه الله تعالى. مؤلف هذا الكتاب هو الإمام الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني، هنختصر الاسم يعني ابن جعفر المقدسي. يبقى هو كاتب هذا الكتاب أو مؤلف هذا الكتاب هو الإمام الحافظ تقي الدين عبد الغني المقدسي الحنبلي. طبعا الحنبلي دي في الآخر نسبة إلى أنه كان قائم على أو قائم فكره وفقهه على على المذهب الحنبلي. كان مولده رحمه الله تعالى بجماعيل. جماعيل دي مكان بلد من أرض نابلس سنة 544 هجريا. سنة كام؟ 544 هجريا. تلقى العلم عن كثير من الشيوخ، ورحل كثيرا في طلب العلم وتحصيله، وكانت له رحمه الله تعالى مكانة علمية عالية وواسعة، وكان محل ثناء أهل العلم رحمهم الله تعالى جميعا. أكتفي الآن بنقل واحد عن هذا الشيخ العلامة، عن النقل هذا أو هذا الخبر نقله عنه ابن خالته وزميله في الطلب الإمام الشهير ابن قبامة المقدسي. يبقى اللي معانا ده المؤلف كتاب اسمه عبد الغني المقدسي أو عبد الغني المقدسي، خلاص. وابن خالته كان طبعا شهير جدا ويمكن أشهر منه، اسمه ابن قبامة المقدسي رحمه الله، صاحب كتاب المغني وصاحب كتاب العمدة في الفقه. دول اثنين ولاد خالة ترافقا في طلب العلم، ترافقا في طلب العلم، إلا أن عبد الغني اللي هو اللي احنا بصدد دراسة كتابه النهاردة مال إلى الحديث أكثر، وابن قدامة مال إلى الفقه أكثر. أنا بس هنا عايزة أقف وقفة مع الصحبة. يعني ده كان ابن خالته وفي نفس الوقت كان صاحبه ورفيقه في طلب العلم. رفقتك، صحبتك، دوري عليهم، دوري على رفقتك وصحبتك. صوت مظبوط ولا بيقطع يا خالد؟
الصوت كويس يا أستاذ.
أرى أخوات بيكتبوا على الشاشة الصوت يقطع.
لا الصوت كويس.
طيب الحمد لله. فبنتكلم عن الصحبة يا أخوات، إن إحنا لازم نهتم بصحبتنا جدا، نهتم بإن إحنا بمعنين في الدنيا، لو كل صحبتي ناس من بتوع النكت والكلام والأغاني والتشهير ودي قالت ودي عادت و و و، يبقى أنا استغني عن الصحبة دي، أبدليها بصحبة أخرى، خدي حد يشدك لله سبحانه وتعالى، هي دي الصحبة اللي احنا بنطلبها. ابن قدامة زي ما احنا قلنا المقدسي اللي هو ابن خالته، قال في كلامه عن ابن خالته اللي هو الإمام عبد الغني المقدسي اللي احنا هندرس كتابه النهاردة، بيقول إيه بقى؟ كان جامعا للعلم والعمل، وكان رفيقي في الصبا وفي طلب العلم، وما كنا نستبق إلى الخير إلا سبقاني إليه. الله أكبر. عندك أنت صحبة كده كل ما تيجي تعملي حاجة في الخير يسبقك فيها، تيجي تحفظي القرآن تلاقيها سبقاكي، تيجي تحفظي أحاديث تلاقيها سبقاكي، تيجي تروح الدورة الفلانية تلاقيها سبقاكي، إلا سبقاني إليه إلا القليل. وكمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدع وعداوتهم إياه وقيامهم عليه، ورزق العلم وتحصيل الكتب الكثيرة، إلا أنه لم يعمر حتى يبلغ غرضه في روايتها ونشرها. ومن يطالع سيرته رحمه الله تعالى يجد أنها حافلة بذكر المآثر العظيمة والآداب الكريمة والأخلاق الفاضلة العالية، وأيضا حسن العبادة والخشوع. بص، لا تري أبدا أحد يعلو ويزهو ويعلو نجمه في الأفق هكذا إلا لابد أن هو يكون له أخلاق كريمة وأخلاق فاضلة. كيف يكون له الدنو من الخلق ويصل صيته ويعلو صيته إلى هذا المدى؟ يعني أنا عايز أسألك سؤال، الراجل ده كان عايش سنة 544 هجرية، يعني من كم سنة؟ يعني من تقريبا من كم سنة؟ إحنا دلوقتي في 1400 وشوية، يعني بقاله كم سنة تقريبا؟ بقاله 1000 سنة أو أكتر. خلاص، ده يعني هذا الرجل إن لم يكن له صيتا عند الله، أكان الله سبحانه وتعالى يرزقه هذا العلو لهذا الصيت حتى يصل بعد 1000 سنة لسه كتابه بيقرأ ويدرس بهذا الاتساع وهذا الانتشار؟ أبدا والله، أبدا والله. هذه نجوم متلألئة في السماء، كيف يحوز هذه اللآلئ إلا من يستحقها؟ وربي حكيم عليم سبحانه وتعالى. أيضا رزق بحسن العبادة والخشوع والإقبال على الله سبحانه وتعالى والمحافظة على السنن والنوافل، فكان يذكر عنه في هذا الباب أخبار عجيبة جدا تدل على فضله رحمه الله تعالى وأرضاه. ختم الله سبحانه وتعالى حياته بخاتمة عجيبة ومؤثرة جدا يرويها ابنه أبو موسى وهو من الحفاظ ومن العلماء. يقول ابنه أبو موسى وهو يصف اللحظات الأخيرة من حياة والده، أنا بس عايزك تركزي عشان في حاجة مهمة أوي يا أخي، إحنا بنسأل الله سبحانه وتعالى ليلا نهارا حسن الخاتمة، وصح حق لنا أن نسأل ذلك، وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، ولكن عايز أقول حاجة، حسن الخاتمة ده ما بيجيش من فراغ يا أخي، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء حشر عليه. لو عشت طول عمرك تدرسي وتتعلمي هتموتي وانت بتتعلمي، لو عشت طول عمرك مواظبة على السنن هتموتي وانت بتصلي السنن، لو عشت طول عمرك مواظبة على الوضوء وان انت على طول تبقي محافظة على وضوئك هتموتي وانت متوضية، لو عشت طول عمرك الصيام ده عندك زي عينيكي 2 وخميس 3 أيام في الشهر مش هتموتي وانت صايمة. بس فهذا الرجل في ختامه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة وأن لا يغرنا بأعمالنا. يقول عنه ابنه: مرض أبي في ربيع الأول مرضا شديدا منعه من الكلام والقيام، واشتد 16 يوما، يعني اشتد عليه المرض 16 يوم، وكنت أسأله كثيرا: أبي ما تشتهي؟ نفسك في إيه؟ فيقول: أشتهي الجنة، أشتهي رحمة الله، لا يزيد على ذلك. فجئته بماء حار فمد يده فوضأته وقت الفجر، فقال: يا عبد الله قم فصلي بنا وخفف. فصليت بالجماعة وصلى جالسا، ثم جلست عند رأسه فقال: اقرأ ياسين. فقرأتها وجعل يدعو وأنا أؤمن، فقلت: هنا دواء قد عملناه فاشربه. قال: يا بني ما بقي إلا الموت. فقلت: ما تشتهي شيئا؟ قال: أشتهي النظر إلى وجه الله تعالى. فقلت: ما أنت عني راضي؟ قال: بلى والله أنا عنك راض وعن إخوتك. فقلت: ما توصي بشيء؟ قال: ما لي على أحد شيء ولا لأحد علي شيء. قلت: أتوصيني؟ قال: أوصيك، أوصيك بتقوى الله والمحافظة على طاعته. فجاء جماعة يعودونه فسلموا فرد عليهم وجعلوا يتحدثون، فقال: ما هذا؟ اذكروا الله، قولوا لا إله إلا الله. فلما قاموا جعل يذكر الله بشفتيه ويشير بعينيه، فقمت لأناوي رجلا كتابا من جانب المسجد، فرجعت وقد خرجت روحه رحمه الله تعالى. وهذا كان في يوم الاثنين 23 من سنة 600 هجرية. انظري إلى هذه الخاتمة وهو يقول للناس، إذا أنتوا جايين تتكلموا عندي وأنا تعبان، قولوا لا إله إلا الله. هذا هو الرجل الذي نحن بصدد دراسة هذا الكتاب الذي ألفه أو جمعه رحمه الله رحمة واسعة. وبمناسبة ما تحدثنا عنه من الحديث الذي تقدم معنا في المقدمة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإن هذا الإمام اللي هو عبد الغني المقدسي رحمه الله له كتابان عظيمان، أحدهما في الفقه الأكبر اللي هو العقيدة، وكان يسمى عقيدة عبد الغني المقدسي، وكتابه الآخر الذي بين أيدينا في الفقه الأصغر فقه الأحكام. هو كتاب عظيم في بابه اللي هو باب الأحكام، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسره لنا وييسر لنا إتمامه على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. قبل ما أكمل واستفيض، في ناس كتير وأخوات كتير بيسألوا عن فترة الدورة، مدتها هتقعد قد إيه؟ هل هتقعد مثلا سنة، 6 شهور، 7 شهور؟ لا أستطيع أن أحكم. ليه؟ الكتاب غني جدا جدا بفقه العبادات. إذا رأيت من كنا صبر وجلد ومثابرة وحب لهذا العلم، سأكمل باب العبادات، باب الطهارة وباب الصلاة وباب الصيام وكل إن شاء الله كل الكتاب. إذا رأيت أنه ثقيل عليكم دراسته فسأكتفي بالعبادات فقط، اللي هي الطهارة، باب الطهارة وباب الصلاة وباب الصيام، أكتفي بذلك. فلا أستطيع أن أحكم، لأن ده طبعا أول تجربة لي معاكم في هذا الكتاب، فنترك الأمر لله سبحانه وتعالى يسيرهم كيف يشاء. أحاديث الأحكام لأهل العلم اعتنى بها أهل العلم عناية خاصة، ولهم فيها من المؤلفات ما لهم. ومن علماء الحنابلة ممن لهم مؤلفات في أحاديث الأحكام طبعا عبد الغني المقدسي هذا رحمه الله، وزي ما احنا قلنا له كتابان في الفقه الأكبر والفقه الأصغر. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عمدة الأحكام له عدة خصائص أو ميزات ميزت هذا الكتاب، هنقولها بقى كده 1 2 3 في عجالة قبل ما نبدأ إن شاء الله في الكتاب. أولها 1، أن هذا الكتاب اشتمل على عدد كبير من أحاديث الأحكام مرتبة حسب أبواب الفقه ترتيبا دقيقا. يعني إيه حسب أبواب الفقه؟ يعني أي كتاب فقه هتفتحيه هتلاقيه الأول بادئ بفقه الطهارة، وبعدين اللي هو دخول الخلاء والاستطابة، وبعدين الوضوء، وبعدين كذا وبعدين كذا وبعدين الصلاة، هكذا. برضو نفس هذا المؤلف الإمام عبد الغني المقدسي رتب هذه الأبواب كترتيب جميع كتب الفقه ترتيبا دقيقا، ولكن هو استند إلى الأحاديث مش للإيه. يعني اللي أنا عايز أقوله، اللي يفرق هذا الكتاب عن بقية كتب الفقه إن بقية كتب الفقه كلها بدأ شرح الطهارة كذا 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 والأدلة كذا 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 مثلا، يعني لكن هذا الباب لا، مش كده. الباب ده، الكتاب ده مش كده. الكتاب ده بيبدأ بالأحاديث، كله أحاديث، مفهوش كلام خالص، مفهوش شرح. هو أتى بالمادة العلمية كلها رصينة عبارة عن نقولات عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة إن الكتاب ده اشتمل على عدد كبير جدا من الأحاديث. الكتاب ده فيه أخوات فيه 400 تقريبا و40 حديث، 440 حديثا نبويا شريفا من صحيح البخاري ومسلم، هو ده اللي احنا لسه هنشوفه. ثانيا، أن مصنفه رحمه الله تعالى اقتصر في جمع أحاديثه على الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم أو أحدهما، وقد اتفق أهل العلم على أنه لا أصح منهما بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. ثالثا، المكانة العالية لمصنفه وإمامته في الدين ومنزلته الرفيعة، ومن يطالع ترجمته زي ما احنا حكينا كده يتبين له ذلك وأكثر. 4، أن هذا الكتاب يعد من أوائل الكتب التي اعتنى العلماء بحفظها في أوائل مراحل الطلب بعد القرآن الكريم. دي مهمة قوي دي. يعني ما تيجي تقولي لي إيه هو الصح إن إحنا ناخد دلوقتي عمدة الأحكام، ولا مثلا كنا ناخد أخصر المختصرات في الفقه كتاب مثلا، أو الفقه الميسر لنخبة من العلماء؟ لا، هو قالك إن الكتاب ده اعتنى به العلماء في حفظهم في أول مراحل طلبهم للعلم بعد القرآن الكريم مباشرة. 5، عناية أهل العلم به شرحا في مصنفات. في قد جاوزت المؤلفات التي كتبت حول هذا الكتاب 40 كتابا. في مؤلفات كتير جدا، في مثلا شرح الشيخ اللي هو الكريم العلام تقريبا، في الشيخ البسام في شرح عمدة الأحكام، وغيره وغيره وغيره، كتير جدا كتب في شرح عمدة الأحكام. يبقى معنى أن أهل العلم يعتنون بهذا الكتاب عناية خاصة ويقدموا له الكثير من الشروحات، إذن هذا الكتاب قيم جدا ويستحق هذه الشروحات. 6، أن من من الله عليه بإتقان حفظ هذا الكتاب وفهمه فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى يبلغ مرحلة جيدة في التحصيل العلمي، فتكون عبادته لله سبحانه وتعالى على بصيرة، وهو ده اللي احنا عايزين. احنا عايزين نعبد ربنا سبحانه وتعالى على بصيرة، مش كل شوية نسأل، مش كل شوية طب اعمل العبادة دي ولا العبادة دي، طب هو انا كده عليا وضوء ولا معليش وضوء، طب انا كده عايز الصلاة ولا معيدش الصلاة. الكلام ده بقى خلاص انت بتتعلمي عشان ترتقي، وبنية ازالة الجهل عن نفسك ثم ازالته عن غيرك. يعني ده يكفي بيكي هذه نية، ان انت تزيل الجهل عن نفسك وبعدين تزليه عن غيرك. مش كل حاجة بقى اسئلة اسئلة اسئلة، لا، انت مع نفسك كده هتبقي عندك على الاقل الحاجة اللي تقوم عباداتك انت الشخصية. طيب، ولهذا ينبغي أن يكون اهتمام من جميع طلبة العلم صغارا وكبارا بحفظ هذا الكتاب. طبعا الأحاديث في هذا الكتاب كثيرة كثيرة، لكن احنا بناخد مرتين بس في الأسبوع الأخير. يعني انا مثلا ممكن اقول لك ايه، لا ده الأحاديث دي كتير جدا عليك و لكن الكلام ده لو انا بديك كل يوم، انا بديك حديث مرتين بس في الأسبوع. اذا لا تحرمي نفسك من الأجر ان انت تتعلمي وتحفظين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بها منقبة وكفى بها فضل. خلاص، يبقى احنا هنحفظ ان شاء الله، وهينزل اخر الأسبوع تقييم للأحاديث. خدنا في الأسبوع كذا حديث، هننزل تقييم. خدنا حديثين بس، يبقى ان شاء الله التقييم هيفضل للاسبوع اللي بعده زي ما احنا تعودنا، وهكذا. خلاص، هذه هي مناقب او ميزات هذا الكتاب الراقي المهم. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا به، اسال الله الكريم بمنه وكرمه ان يوفقنا اجمعين. نبدأ مستعينين بالله سبحانه وتعالى، هنفتح الكتاب في أوله إن شاء الله، وهنبدأ نقرأ من الكتاب. نبدأ نقرأ المقدمة. مقدمة المؤلف. قال الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني ابن الواحد ابن عبد الواحد ابن علي بن سرور المقدسي رحمه الله: الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان أبو عبد الله محمد. طيب، يبقى الإمامان هما أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري، ومسلم ابن الحجاج القشيري النيسابوري، فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو ومن كتبه أو سمعه أو قرأه أو حفظه أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم، فإنه حسبنا ونعم الوكيل. طبعا هذه المقدمة كان يعني المفروض أننا هشرح المقدمة كلمة كلمة، في بداية من الحمد ثم الحمد لله والكلام عن صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه، ولكن اختصارا للوقت أرجو أخوات محدش يشخبط على الله، لو سمحتوا أخوات شيلوا أيديكم من على الشاشة، شيلوا أيديكم من على الشاشة أخوات، اللي عندها الصوت مش واضح يبقى هو من عندها هي، يبقى الشبكة عند حضرتك مش مظبوطة، لأن أنا لما بيبقى الصوت تمام في حاجة في خلل كانوا الأخوات. طيب، في أخوات بيقولوا لا نريد الاختصار، خلاص جميل تمام توكلنا على الله، ماشي مفيش مشكلة. هذه المقدمة العظيمة الجليلة لهذا الكاتب الجليل رحمه الله رحمه واسعة، يقول: الحمد لله، والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى مع حبه جل وعلا. إذن الحمد هو إيه؟ ثناء وحب. والثناء عليه ثناء عليه بأسمائه وصفاته، وثناء عليه بمننه وآلائه. إذن الله سبحانه وتعالى يثنى عليه، لما أنت بتجي تثني على الله سبحانه وتعالى بتثني عليه لشيئين: أول حاجة بتثني عليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وتثني عليه بمننه وآلائه. تثني عليه لأنه أنعم عليك بكذا وكذا، أنعم عليك بالصحة والستر والمال والزوج والأولاد والضيعات و و و و و وانظري ماذا كنت وماذا أصبحت، ما كنتش بتصلي بقيت بتصلي، ما كنتش بتزكي بقيت بتزكي، ما كنتش بتصومي بقيت بتصومي، كنت في ضلال أصبحت في هدى. كنت متشرط زي ما لقيت نفسك في مجلس علم زي كده، يعني من الله سبحانه وتعالى. إذا أنت تثنين على الله سبحانه وتعالى، يعني الحمد لله، هنا ثناء على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أولا، ثم بمننه وآلائه سبحانه وتعالى. والثناء الذي هنا من هذا النوع، اللي هو النوع الأول الذي هو الثناء على الله بذكر أسمائه جل وعلا وصفاته. ثم قال الحمد لله، وقوله لله اسم الله سبحانه وتعالى، هو الاسم الأعظم الذي هو علم على الله سبحانه وتعالى، دال على ألوهية الله سبحانه وتعالى. هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجيب، وإذا سئل به أعطى. ما ذكر في قليل إلا كسره، وما ذكر في كرب إلا أزاله، وما ذكر في ضيق إلا وسعه. هذا هو اسم الله سبحانه وتعالى. اسم الله، اسم الله الأعظم. اسم الله يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فقوله ذو الألوهية أي الذي له الصفات العظيمة الجليلة. طبعا احنا خدنا توحيد الألوهية وفهمنا يعني إيه الألوهية. هو الله سبحانه وتعالى، أي هو الذي يستحق العبادة. وكأني أسألك، لماذا هو إله؟ لماذا هو يستحق العبادة؟ لماذا هو يستحق التأليه؟ والتأليه أو الإله جاءت من كلمة وله، عارفة ما واحد يقولك والهان، هو شدة التعظيم مع شدة الحب. هذا هو التأليه، شدة التعظيم مع شدة الحب مع شدة الذل، هو ده التأليه. إذن لما أنا أسألك لماذا الله سبحانه وتعالى يستحق التأليه، لأن له من المنن العظيمة ومن الصفات العظيمة الجليلة التي بها استحق أن يؤله وأن يعبد. هو القوي، هل هناك قوي سواه؟ هل هناك قوي في قوته؟ هل هناك أحد يقهر في مثل قهره؟ هل هناك أحد يستطيع أن يجبر الشمس غدا أن لا تظهر أو أن لا تشرق؟ هل يستطيع أحد أن يقول للسماء أقلعي، يعني أمسكي مائك؟ هل يستطيع أحد فعل ذلك؟ إذن هو القهار سبحانه وتعالى. هل يستطيع أحد أن يأتي إليك بأموال طائلة تعيشك وترزقك إلى أن تموتي سواه سبحانه وتعالى، لأنه هو الغني؟ هل يستطيع أحد أن يسترك كما يسترك؟ يعني أنت الآن تذنبين ليلا نهارا وتأتي بذنوب الخلوات، وأنا وأنت نعلم بها، نعلم بها ذنوب الخلوات التي نأتي بها، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. هذه الذنوب لو اطلع عليها أحد من العباد أكان يستر؟ أكان يسترك؟ أكان يرخي عليك سترة؟ لو اطلع أحد من العباد على كلامك عنه وهجائك إياه أكان يسترك؟ أكان يعفو عنك؟ ولكنه هو العفو، وهو الستير، وهو الرحمن، وهو الرحيم. إذن له من الآلاء، من الصفات العظيمة الجليلة التي بها استحق أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له وأن تزل الرقاب له سبحانه وتعالى. إذن قوله ذو العبودية يعني أن الاسم ده يستوجب ممن آمن به حقا أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالذل والخضوع والعبادة، فلا يجعل معه شريكا. أي حاجة لك عند الله سبحانه وتعالى، هل الله سبحانه وتعالى يعجز على أن يعطيك إياها؟ مش ممكن، كلا وحاشا. سبحانه وتعالى عما يصفون، سبحانه وتعالى عما يشركون. أبدا، الله سبحانه وتعالى أبدا هو سلام، سلام صفاته وسلام صفاته وسلام أفعاله من أي نقص وعيب. إذن كيف تعتقدين في الله سبحانه وتعالى أنه لم يرزقك لأنه يغضب عليك؟ أهذا من عدل الله سبحانه وتعالى؟ والله أبدا، إنه يعطي الكافر. لو أن الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى منها الكافر شربة ماء. إذن لماذا يعني يضيق عليك الرزق ولكن يريد أن يسمع صوتك، يريد أن يبتليك؟ فأنت أحسن الظن في ربك سبحانه وتعالى أنه أبدا لا يفعل بك هذا ليعذبك، وإنما يفعل بك هذا لأنه يحبك. لذلك أكثر الناس ابتلاءا أو أشد الناس ابتلاءا الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الأمثل فالأمثل. انظري إلى حياة سيدنا إبراهيم، انظري إلى حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما بها من ابتلاءات. أرزق الولد؟ لم يرزق الولد. أسلم من الأمراض؟ لم يسلم من الأمراض. أطعن في شرفه؟ طعن صلى الله عليه وسلم. أقيل عنه مجنون؟ قيل. أقيل عنه ساحر؟ قيل. أقيل عنه مشعوذ؟ قيل. أقيل أنه يكتب أساطير الأولين ويستعين بالناس وأنه كذاب أشر؟ قيل ألم يوضع سلى الجزور على ظهره الشريف صلى الله عليه وسلم؟ وضع. ألم يطرد من مكة ويطارد؟ طرد. ألم يقاتل؟ ألم يجرح؟ ألم يضع له السم فيقتلوه؟ وضع. إذن أين نحن من هذه الابتلاءات؟ أين نحن من هذه الابتلاءات؟ إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق أن تحسن الظن فيه، مش بس تقدمي له العبادات، لأن ممكن جدا واحدة تقول لك طب ما أنا بقدم له العبادات وأنا بصلي غير ليه وأنا بحج غير ليه وأنا لا. حسن الظن في ربك أكبر عبادة في الزمن اللي احنا فيه ده، إن أنت تحسني الظن في ربك. مش كل حاجة ربنا غضبان عليا، ده ربنا ما ادانيش كذا عشان هو مش بيحبني، ده أنا ربنا ما ادانيش كذا عشان كذا. آه ممكن تكوني مقصرة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يبتليك عشان تنظري إلى نفسك. طب أنا ليه كده؟ آه بعمل ذنوب، طول النهار بسمع أغاني، طول النهار بتفرج على أفلام، وما وريش حاجة غير الدنيا، والدنيا واكلة قلبي، ومفيش صلاة ومفيش قيام ومفيش قرآن ومليش ورد في حاجة، وكل شوية أدخل أسمع درس علم وأخبط لي خطة وأطلع. كانت لسه أختي بتكلمني من 3-4 أيام يعني بعد الحفلة مباشرة، وأنا قصرت في حقها لأنها كانت عايزة تتكلم النهاردة في أول الحلقة، بس عشان ضيق الوقت إن شاء الله بإذن الله أفرد لها وقت آخر. فبتقولي أنا ياما سمعت دروس، وياما دخلت على قناة الرحمة وقناة الندى وقعدت أسمع شيوخ وشيوخ شيوخ. تمام جميل، وماذا بعد؟ طلب العلم شيء آخر أخذ، لن يغير فيكي هذه الخبطات. وأنا دايما أقول لك ودايما باخدها مثال، هاتي نقطة مية، هاتي حجر أصم أملس شديد جدا وعتي جدا وصلب جدا، صخري، حجر صخري، وقتي بدلو من الماء، ثم اسكبيه على الحجر مرة واحدة، ائتي بماء البحر كله واضربي به هذا الحجر مرة واحدة، بل كل أسبوع مرة. شوفي كل أسبوع مرة. أيحدث ثقبا في هذا الحجر؟ والله أبدا لن يحدث شيئا. شوفي كل أسبوع مرة هو هتغسلي الحجر، أسيحدث ثقبا؟ لن يحدث. إذن متى يحدث هذا الثقب؟ إذا توالت عليه نقطة واحدة كل يوم باستمرار، نقطة 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 نقطة، هذه النقطة على مدار السنون ماذا تفعل؟ تفعل ثقبا. وهذا هو طلب العلم، هو ده اللي بيفرقك. وانت بتسمعي طول عمرك للشيوخ وان انت تدرسي كتاب على بعضه، هو ده اللي بيفرق بقى، ان النقطة دي لو التزمت بيها وصبرت عليها ولزمتيها ورعيتيها وسقيتيها هتكبر. لو نبتة هتكبر، ولو حجر هيسقط، ولو حاجز ما بينك وما بين الغيب وعندك شبهات واواوا هتزال. هو ده اللي احنا بنقول عليه اخر. ثم يقول الكاتب: الحمد لله الملك الجبار، الملك وهو الذي بيده سبحانه وتعالى ملكوت كل شيء، فهو الملك للسماوات والأرض وما بينهما، الملك لكل شيء سبحانه وتعالى. الجبار هذا الاسم الذي ورد في القرآن في موضع واحد فقط مقرونا باسم الله سبحانه وتعالى الملك في قوله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه وتعالى، ذكر في موضع واحد من القرآن مضموما إلى هذا الاسم. والجبار من معانيه القهر والبطش والقوة، ده معنى إن ربنا سبحانه وتعالى يجبر ظهور الظلمة والظالمين، يقسم ظهرهم قسما ويبطشهم ويقهرهم، وأنه هو القوي عليهم. نعم هذا معنى من معاني اسم الله الجبار. ومن معاني اسم الله الجبار الرأفة والرحمة. إذن الجبار فيما يتعلق بأهل الظلم والبغي والشر هذا يدل على البطش والقوة والانتقام والقدرة والقهر. أما فيما يتعلق بأوليائه وأصفيائه فهو الذي يرؤف والذي يرحم والذي يغفر والذي يجبر كسر قلوب عباده المؤمنين. يا أخي قلبك مكسور، هل هناك أحد يجبر قلبك غيره سبحانه وتعالى؟ لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني اجبرني. هل هناك أحد يجبر الكسر غيره سبحانه وتعالى؟ اللي بقى بتقول لك أمي ماتت، أبويا مات، زوجي مات، ابني مات، وقلبي مكسور وقلبي منخلع، اسألي الجبار أن يجبر خاطرك. ذلك من أجمل الدعوات، ربنا يجبر بخاطرك. نعم ليه؟ لأنها من صفة الله سبحانه وتعالى أنه الجبار الواحد القهار. هذان الاسمان أيضا ورد في القرآن مقترنين في 6 مواضع، كل ما يجي الواحد يجي مع القهار، بل إن اسم الله جل وعلا القهار ورد في 6 مواضع من القرآن، لم يأتي في موضع منهما إلا مقترنا باسمه الواحد. ليه بقى؟ لأن القهر والتوحيد متلازمان. الله أكبر. الواحد اسم يدل على الوحدانية ووجوب توحيده وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. الواحد يدل على أن أنا ما ينفعش أتوجه بأحد بالعبادة إلا لله سبحانه وتعالى، بقول حتى سيدنا يوسف أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. هو الأرباب المتفرقون أحسن ولا ربنا سبحانه وتعالى الواحد أي الذي أفرده وحده بالعبادة؟ فاسم الله الواحد يدل على الوحدانية والتفرد ووجوب إخلاص الله سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم اتخاذ الشركاء والأنداد. القهار يدل على أن القهر بيد الله سبحانه وتعالى. من أول حاجة يقهرها السماوات والأرض، كيف رفع السماوات بغير عمد نراها؟ بقهره سبحانه وتعالى، بقهره. طيب كيف يقهر الشمس أنها تخرج في الوقت الفلاني كل يوم في الساعة الفلانية؟ كيف يقهر القمر أنه يخرج كل شهر في الوقت الفلاني يبقى هلال وبعدين يبقى محاق وبعدين يبقى كذا وبعدين يرجع تاني بدرا وبعدين يصير كذا؟ كيف؟ فهو يقهر كل هذه الكائنات وكل هذا الكون. يقهره لمين؟ ليك انت، عشان تأتيه طائعة. قالت أتينا طائعين. طب ما جيتيش طائعة يقهرك بقى. شوفي، هو يقهر الكون كله ليكي ويسخره كله ليكي عشان تأتي طائعة. طب ما تعطيش يقهرك، تجيله غصب عنك، تجيله بقى بابتلاء، تجيله بقى بحاجة شديدة جدا تحصل في حياتك، لازم تيجي، لابد. وإن لم تأتي في الدنيا تأتينا إليه راغمة في الآخرة. كل أتوه داخرين وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سبحانه وتعالى. يبقى القهار ده يدل على القهر بيد الله سبحانه وتعالى. جميع المخلوقات خاضعة له، طوع تدبيره وطوع تسخيره، ومشيئته فيهم نافذة وقدرته شاملة، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. قهر جميع المخلوقات سبحانه وتعالى، فهم أجمعين طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. هذان الاسمان الواحد القهار متلازمان. يقول ابن القيم رحمه الله: لا يكون القهار إلا واحدا. شوفوا الجمال والفقه، ما ينفعش يبقى قهار إلا واحد، إذ لو كان معه كفء له فإن لم يقهره لم يكن قهارا على الإطلاق. تخيلي كده لو ربنا سبحانه وتعالى مع إله تاني، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ليه؟ فرضي مع إله تاني. طيب لو بقى ربنا سبحانه وتعالى لم يقهر الإله التاني ده، هيبقى قهار؟ لا، مش هيبقى قهار، هيبقى قهار لفئة معينة لكن مش القهار، مش قهار على الإطلاق. وإن قهره لم يكن كفءا له. طب ولو بقى الإله الأول قهر الإله التاني، يبقى معنى كده أن الإله التاني مش كفء للإله الأولاني، فما ينفعش يبقى إله. إذن القهار لابد أن يكون واحدا واحدا. وهذا معنى، أو من هذا تستنبطي معنى اقتران هذين الاسمين بعضهما ببعض، الواحد القهار، إذ أنه لا ينفع أو لا بد كي يكون قهارا أن يكون واحدا، وحتى يكون واحدا لا بد أن يكون قهارا سبحانه وتعالى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذه كلمة التوحيد. اللهم أحينا عليها وأمتنا عليها وأنزلنا بها منازل الشهداء والصديقين، اللهم آمين. وهي قائمة على النفي والإثبات. طبعا بتنفي العبودية عن أي حد إلا الله، بتقولي أشهد أن لا إله، أنت كده بتنفي خلاص أن في آلهة أصلا إلا الله، يبقى بتنفي أن في آلهة وبتثبتي أنه ليس هناك إلا إلها واحدا سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض وما بينهما، أي الذي له الربوبية في السماوات والأرض خلقا ورزقا وتدبيرا وإحياء وإماتة وتصرفا، كل شيء. العزيز الغفار، العزيز الذي له جميع معاني العزة. إن العزة لله جميعا، عزة القوة، عزة الامتناع. يعني إيه عزة الامتناع؟ يعني لا يحتاج إلى أحد، غني عمن سواه. هل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى صلاتك؟ يحتاج إلى حضورك لهذا المجلس، يحتاج إلى دعائك، يحتاج إلى صيامك، يحتاج إلى حجابك، يحتاج إلى خضوعك، خشوعك، يحتاج إلى حسن خلقك. هل يحتاج؟ الله سبحانه وتعالى هو الغني، هو العزيز، بعزة اسمها عزة امتناع، يمتنع أن ينفعه أحد أصلا. وعزة القهر والغلبة، عزة القهر والغلبة دي عارفة تلاقيها في إيه؟ أو تحس بيها قوي في إيه؟ وانت بتحطي إيدك كده سنة النبي صلى الله عليه وسلم على موضع الألم أو على موضع المرض، وتقولي إيه؟ أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكأن الله سبحانه وتعالى بتقولي له يا رب بعزتك أنت، يعني بقهرك بغلبتك قادر أن أنت تقهر هذا المرض، قادر أن أنت تقهر هذا الصداع. عشان كده دايما بنقول الأذكار دي أخوات مش عايزين نقولها بغبغانات، عايزين نقولها وإحنا فاهمينها، لأنك لما تفهميها هتشعريها، ولما تشعريها هنا يأتي اليقين وهنا يأتي التأثير. لأن السيف بضاربه، لو أنا قلتها بدون يقين ولا أي حاجة هتحصل، لكن لابد ان يبقى عندك يقين في الله سبحانه وتعالى. اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد واحذر، ثلاث مرات تشعرين ان الصداع راح. ليه؟ لان ربنا سبحانه وتعالى اليس بقادر على ان يذهبه؟ قادر، بلى قادر سبحانه وتعالى. فالعزيز الذي له جميع معاني العزه، والغفار الذي يغفر الذنوب ولا يغفر الذنوب الا هو سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. اوعي تيأسي من رحمة ربنا. وإن أتيت ما أتيت من الذنوب، وزي ما أنا قلت لكم قبل كده أخيت، أهم حاجة إيه؟ توحيدك، توحيدك أهم حاجة. يا ابن آدم، يا ابن آدم، الغفار نفس مادة المغفرة اللي هي من الغفور، ولكن فيها مبالغة، فيها مبالغة. اسم الله الغفار على وزن فعال هي صيغة مبالغة، خلاص؟ اوعي تتخيلي ان ربنا سبحانه وتعالى لن يغفر لك، سيغفر. لازم يبقى عندك يقين ان هو سيغفر، ولكن ان احسنت توحيدك، ان احسنت لجوئك اليه، ان احسنت استعانتك به، استغاثتك به. اوعي تتخيلوا اخوات ان ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يراك يعني الرجل الاخضر، يعني مثلا تقولي ايه، انا هصبر هصبر هصبر، ويبقى انت يعني نفسك ان ربنا يراكي صابره، نفسك ربنا يراكي محتسبه. مش هو ده على فكره الغرض، احنا فاهمين غلط على فكرة، مش هو ده الغرض. الغرض ان الله سبحانه وتعالى يراكي، يرى مدى استعانتك به لتصبري، يرى مدى استعانتك به لتعبدي، يرى مدى استعانتك به لتصومي، لتصلي، لتقومي الليل، لتقرأي القرآن. هو لا يريد ان يراكي قارئة للقرآن بتعودي تقري يعني 3-4 اجزاء في الساعة، لا والله، لا والله، مش هو ده الغرض الاساسي. الغرض الاساسي انه يراكي، يرى في قلبك مدى استعانة به. يا رب انا لن استطيع اصلا ان انا افتح المصحف، مجرد افتح جلدته كده، الا بيك، اللي بيقرا جزء بالله، واللي بيقرا سوره قصيره بالله، اللي بتقوم الليل 3-4 ساعات بالله، واللي بتقوم الليل بركعتين بالله، مدى استعانتك بيه. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يرى منك مدى الاستعانه، لا يريد ان يرى القوه والبأس في العباده، يعني ان انت هتكسري الدنيا. انت في الاول وفي الاخر ايه؟ بشر، ضعيفه، ضعيفه. لكن الله سبحانه وتعالى يريد حركه القلب يا اخواتي، حركة القلب اللي هي الاستعانة. بعد الاستعانة بقى يأتي بقى الفتح من الله. أري الله سبحانه وتعالى كده منك استعانة وشوف الفتح بقى. عشان كده انت بعد كل صلاة بتقولي ايه؟ اللهم، مش بقى بتقولي ايه؟ اللهم اجعلني مصلية، اللهم اجعلني ذاكرة، لا 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 خالص. بيعلمك تستعيني تاني بعد ما بتقوليها في كل ركعة في الصلاة، اياك نعبد، ومش هقدر اعبدك غير لما استعينك، تمام كده؟ بيعلمك كمان بعد الصلاة ما تقوليش لما تقوليه اللهم اعني، الله انا من غيرك مش هعرف اعمل حاجه خالص، من غير اعانتك ليا مش هعرف اذكر، مش هعرف اعبد، مش هعرف اشكر. بس هي دي النقطه اخواتي، ان الله سبحانه وتعالى يريد ان يرى مننا ها مدى استعانتنا به ليغفر. عارفه كده تنكسري كده تقولي يا رب انا 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 عندي كوارث، انا عندي يعني حاجات مصايب مش عارفه دي اعمل فيها ايه يا رب، هقابلك بيها ازاي؟ بس انت غفور وانت غفار، وانا متاكده انك هتغفر لي. عارفه كده اللي هو ايه؟ اللي هو اسالوا الله سبحانه وتعالى بجد وكونوا مقيمين في الاجابه. عارفه انت تعرفي تجيبيها دي؟ انا متاكده ان انت هتغفر لي مهما عملت. هو لجوئك ليه ده بالشكل ده، هو ده التوحيد، هو ده عين التوحيد، ان انت تبقي ليس لك ملجا ولا منجا الا اليه. نمسك التليفونات اخوات، وتكلمي امك، وتكلمي ابوك، وتكلمي الجيران، وتكلمي اصحابك، وتشتكي تشتكي تشتكي تشتكي، ما فكرتيش تشتكي مره للواحد القهار.
على الرغم ان هو اللي في ايده يقهر قلب اللي مضايقك ويقهر قلب اللي حواليكي ويقهرك انت شخصيا وياتي بقلب اللي انت نفسك قلبه ياتي اليكي بيه هو، وان هو يخلصك من التعلقات هو اللي يخلصك مش اي حد تاني. طب انت لجأتي؟ اه تقولي لي دعيت، دعيت قد ايه يعني؟ دعيتي مره؟ دعيتي مرتين؟ دعيتي ثلاثه؟ الا ان تقطع قلوبك. الله سبحانه وتعالى يريد منك قلبك يتقطع كده على بابه. عارفه يعني ايه يتقطع؟ واوعي تمشي، اوعي تمشي من على الباب الا لما يستجيب لك، لان انت توشكي ان تمشي ويوشك ان يفتح الباب سبحانه وتعالى. تبقى انت لسه هتغيري ظهرك وهو لسه سبحانه وتعالى سيفتح لك ابواب رحمته. لان الله سبحانه وتعالى يريد ان يرى ايه؟ العبد اللحوح. هي دي اخوات. عشان كده هو قال لك ايه؟ الغفار، اللي هو فيه مبالغه في المغفره، وهو ستر الذنب في الدنيا وستره ايضا في الاخره. العزيز الغفار. عشان ايضا اتيا هذين الاسمين، اتيا هذين الاسمان مقترنان في اكثر من موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى، لقول الله سبحانه وتعالى في سوره صاد: قل انما انا منذر وما من اله الا الله الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ثم ثنى رحمه الله المؤلف، يعني ايه ثنى؟ يعني بدا بالحمد لله سبحانه وتعالى، ثم ثنى يعني تاني حاجه بقى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار صلوات الله وسلامه عليه. والصلاة عليه هي دعاء المسلمين له. الله أكبر. الصلاة عليه إزاي إحنا بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني إحنا ما بنقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد، إحنا طلبنا للصلاة على النبي ده إيه؟ ده دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأننا ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وندعو له مش بالرحمة بقى بس، ندعو له بأنه يكون له المنازل العليا، يعني يكون له الوسيلة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. إحنا بندعي له صلى الله عليه وسلم، بندعي له عشان هو محتاج الدعاء يعني ولا إيه؟ بندعي له عشان دي عبادة، عشان إحنا اللي فقراء إلى هذه العبادة يا أخوات. خلاص. يبقى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء المسلمين له، وصلاة الله عليه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يبقى صلاتنا للنبي على النبي صلى الله عليه وسلم دعائنا لي، وصلاة الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم معناها إيه؟ ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فصلاة المؤمنين عليه طلبهم ذلك له صلى الله عليه وسلم من الله جل في علاه. قول المؤلف المصطفى المختار، أي الذي اصطفاه الله واجتباه، وهو صفوة عباد الله وخيرة الله سبحانه وتعالى من خلقه. قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال: رب وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهو صلوات الله وسلامه عليه الرسول المصطفى والنبي المجتبى المختار صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فإن بعض إخواني سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام مما اتفق عليه الإمامان فلان وفلان. هذا الشخص الذي طلب من الإمام عبد الغني المقدسي هذا الطلب كان شخصا أو شخص طلبه مبارك حقا والله أخواني، زي بالضبط الرجل الذي سأل الإمام ابن القيم في تأليفه لكتاب الداء والدواء، هذا أيضا طلب مبارك. في ناس كده يبقى سؤالهم أو طلبهم طلب مبارك، يبقى فيه نفع للأمة كلها، نفع للأمة جميعها. فهذا هذه الأسئلة المباركة قد تكون أسئلة تعليمية، زي بالضبط ما سيدنا جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام، سأله عن الإيمان، سأله عن الإحسان، ثم في تمام الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل ها أتاكم، أول حديث خدناه أو تاني حديث، أتاكم يعلمكم دينكم. وهو إنما كان سائلا في كل الأمور، ولكن سمى أسئلته إيه؟ تعليم. سمى الأسئلة دي تعليم. فهذا الرجل الذي أوصى أو الذي طلب من الإمام عبد الغني المقدسي هذا الطلب المبارك لا يدرى من هو، محدش عارف من هو، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم من هو يا خالد. الله أكبر. محدش فينا عارف هو مين، لكن الله يعلمه سبحانه وتعالى. سأل هذا السؤال وترتب على هذا السؤال كتابه هذا المؤلف القيم، فيكتب له أجره وأجر الانتفاع به إلى يوم الدين. ليه؟ لأن الدال على الخير كفاعله، ومن كان سببا في الخير يكون شريكا فيه، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع علينا أخوات. سألني اختصار جملة في أحاديث الأحكام. طبعا لا شك أن اختصار أحاديث الأحكام ولا سيما ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم من أنفع ما يكون لطالب العلم أن يجمع له هذه الأحاديث وأن يعتني بحفظها، فعشان تكون زادا له عظيما في التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي تعليم الآخرين ونفعهم. هذا الكتاب المبارك، فيقول ثم يقول المؤلف: فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به، أي أن هذا السؤال وقع موقعه عند الإمام ابن عبد الغني رحمه الله، فرجاء المنفعة والاستفادة كتب هذا الكتاب وجمع فيه ما جمع من الأحاديث النبوية الشريفة. ثم دعا بهذه الدعوات فقال: أسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أو سمعه أو حفظه أو نظر فيه. يعني تخيلي بقى الإمام دعالك من قبل ما تقرأي في الكتاب، دعالك أن هو ينفعك به، ومن كتبه أو سمعه، إحنا بنسمعه هو وهنسمع إن شاء الله أحاديثه، أو حفظه، ها لما تحفظيه هو دعالك أنه ينفعك به، أو نظر فيه، وأن يجعله خالصا لوجهه موجبا للفوز لديه، فإنه حسبنا ونعم الوكيل سبحانه وتعالى. وكلمة حسبنا، إنه حسبنا ونعم الوكيل، طالب العلم يعني في حاجة شديدة جدا 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 إلى توفيق الله سبحانه وتعالى وإلى معونته وإلى مدده وإلى تسديده. عشان كده مثل هذه الكلمة العظيمة، عظيمة جدا في الفزع إلى الله سبحانه وتعالى، في اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، تقال بين يدي طلب الأمور النافعة من خيري الدنيا والآخرة، ومنها طلب العلم، تقال في دفع المخاوف والشرور. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى حسبنا الله ونعم الوكيل نقولها حتى ندفع بها المخاوف والشرور، ونقولها حتى نستجلب بها الخير والمدد والعون من الله سبحانه وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذن قول المؤلف حسبي الله هذا فقه بديع، إن هو يختم بها المقدمة، إن أنت تستعيني بالله سبحانه وتعالى أن يكشف عنك الضر في طلب العلم. طبعا لأن أنت من آفات طلب العلم زي ما بقولك التقطع والتشرذم والملل والوهن، وأنا مش فاهمة وأنا مش عارفة، وأن يأتي إليك بالنفع في طلب العلم، وأن يأتي إليك بالرحمات أيضا في طلب العلم. وهذا ما سقه هذا المؤلف الجليل إلينا في هذا الكتاب العظيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لكل خير، وأن يجعل عملنا فيه خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا الفهم والعلم، وأن يعلمنا كما علم آدم، وأن يفهمنا كما فهم سليمان، فهو ولي ذلك والقادر عليه، وما ذلك عليه ببعيد. سعدت بكم أخوات، مش عايز أكتر عليكم عشان نخلي إن شاء الله حلقة بكرة من أولها في هذا الحديث المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى، لأنه هو إن شاء الله طبعا غير الشرح الأولاني خالص اللي احنا خدناه في الأربعون النووية، هيبقى شرح مختلف تماما، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا به وأن ينفعنا به وأن ينفعنا بما فيه. نفتح الشات، الأخوات اللي عايزين يسألوا أي حاجة بالنسبة للدورة أو سيرها أو يتفضل. وفيكم بارك. الحلقات إن شاء الله هتبقى سبت وحد حديث واثنين وثلاث دورة التوحيد اللي أصلا شغالة يعني. وإياكم ربي يصلح حالكم يا رب، يا رب يكبر بخاطرنا جميعا يا حاج عبير، حبك رب الذي أحكيني فيه. وإياكم منورة يا مروة، أول مرة تحضر لايف منورة. وإياكم يا رب، بوسة كبيرة يا رنا، ربنا يبارك فيك، اللهم أمين يا رب. وإياكم يا رب، اللهم أمين يا رب، يا رب يا منة، أمين يا رب، ينفعك وينفعني، أمين. كل مرة بتبدأي بحماس مش بتكملي عشان لوحدك يا أسماء خوات وتواصلي معانا واكتبي وكده، وهنتلاقي إن شاء الله صحبة تشدك بإذن الله. يعني النهاردة إن شاء الله ما فيهاش حاجة يعني كانت يوسف تسألوا فيها يعني إلا حاجات بسيطة، فنبدأ من بكرة إن شاء الله. ممكن الميعاد يبقى بدري ساعة. والله يا أخوات لو ينفع أنا كنت خليته من نفسي، بس غصب عني ظروف بيتي ما تسمحش غير بكده. يا رب وإياكم يا أخوات، جزاكم الله خيرا يا دودو، ربنا يبارك فيك. أسأل الله يا نعمة أن يفك كربك ويشرح صدرك. اه طبعا كتاب عمدة الأحكام سارة منزلاه بي دي اف، وسارة دلوقتي هتنزل لكم قناة التليجرام عشان تتابعوا عليها. مروة طلعت عندي وساوس ومش عارفة اتخلص منها، احضري معانا على طول يا مروة ولا تفارقي كتاب الله سبحانه وتعالى، ومفيش مانع ابدا ان انت تزوري او تروحي لدكتور نفسي برضو تاخدي رأيه. لا مش لازم طبعا تكوني درست الأربعون النووية، ده حاجة وده حاجة. دورة السيرة النبوية إن شاء الله بإذن الله. والله كنت لسه بفكر امبارح نفسي أدي الشمائل تاني إن شاء الله. حبيبتي يا رانيا أحبك جدا في الله. الكتاب موجود في صلاح الدين نعم، وجابوا كمان النهاردة ما شاء الله عشان خلص جابوا كمان دفعة تانية. حاضر يا نجلاء تحت أمرك، كلميني خاص وإياكم. اللهم أمين. أيوة الكتاب فيه بي دي إف وصار منزلها على القناة. ربنا يثبتك يا ولاء يا رب ويرضى عنك ويحبك يا رب. أحبك رب لازم أحسيني فيها ندى يا رب. اللهم أمين. حد هيفرغ إن شاء الله يا إيمان بإذن الله اللي بتفرغ معانا، وإن شاء الله ربنا يديها الصحة والقوة والعافية وتفرغ بإذن الله. وإياكم يا رب يا دد. أول مرة تستخدمي الزوم إن شاء الله مش هتبقى آخر مرة يا مسك الأثر. منورة يا إيناس أول مرة تحضري، منورة. اللهم أمين. طيب الحمد لله موجود، ان هو الكتاب موجود النهارده. هو سيهان بتقول انها جابته النهارده من مكتبه صلاح الدين يا اخوات. ربنا ينفعنا يا رب يا مروه. اللهم امين. واياكم ربنا يبارك فيك يا هناء، جزاك الله عني خيرا، ربنا يحبك. ربنا يبارك فيك يا دينا، المقدمه كانت جميله وان شاء الله باذن الله الكتاب اجمل. وادخل السماعه في وداني بسمع الدرس، هل ده صحيح ولا اترك الدرس واكمل لما اخرج؟ بس بخاف يفوتني شيء. يعني الأحسن والأولى والأحوط سيب السماعة الخمس دقايق دول لغاية ما تخرجي. أرطغرل كله تمثيل وكل كلام فارغ. في كتاب هندوس مين يعني إيه؟ مش فاهمة. في كتاب هندرس مين ولا مش عارفة، مش عارفة أنت كاتبة إيه يا أمل. لا قاعدة بنات ملهاش وقت دلوقتي خالص يا نجلاء خالص، ربنا يا رب يبدلهم، لكن أنا ما عنديش وقت خالص دلوقتي. اللهم أمين. مواعيد الحلقة سبت وحد الساعة 10 بالليل إن شاء الله، واثنين وثلاثة إن شاء الله برضو 10 بالليل، بس بتبقى عقيدة توحيد. يا رب آمين يا رب يا نعمة. حبيبة قلبي يا رانيا أحبك فوق الحب حبا أنا كمان. رانيا القط منوراني، ربنا يبارك فيكي وفي عمرك ويديمك كده على مجالس العلم ولا يقطعك أبدا. إن شاء الله تبقي معانا يا شيماء، مفيش تفاصيل، كل يوم الساعة 10 تدخلي هتلاقينا قاعدين، مفيش تفاصيل أكتر من كده. أنت بقى شوية شوية هتعرفي كل حاجة. وهناخدك في الإشراف كمان يا رب. اللهم أمين. لو صليت الظهر في الكلية ينفع لما أروح أصلي السنة؟ الصلوات اللي بعدها بتكون حاضرة زي العصر والمغرب أصليها لما أروح ولا كده ما ينفعش تتصلى؟ لا صليها السنن الرواتب ما تتسابش تتصلى. وبعدين 10 زي ما بتقول نعمة كده تكونوا خلصتوا العيال والمذاكرة والكلام ده. فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين جميعا، ربنا يبارك فيك. محمد شزار سعيل، ويا ريت ان شاء الله هنا مع بعض نتعرف على بعض حتى نشجع بعض. اتعرفوا من انتوا بتتكلموا هنا اتعرفوا. الكتاب بره مصر اه طبعا تلاقيه، وبعدين يا حنان ده نزل بي دي اف اهو. ما ساره منزله بي دي اف اخوات، هو ينزل بي دي اف بسهوله جدا من على النت يعني. ربنا يبارك فيك يا رب يا سحر ويفرحك دايما بلقائه. المواعيد دي ثابته ان شاء الله ثابته. لا اقوم الليل ان شاء الله هتقومي، ان شاء الله هتقومي يا مسك الاثر بالصحبه ان شاء الله وبالدعاء وبالتمسك بالله ان شاء الله هتقومي وهتغيري وهتقومي دلوقتي النهارده هتقومي الليل ان شاء الله. نحضر الشمائل لايف ان شاء الله باذن الله، يا رب يدينا الجهد والهمه. الحلقه بتنزل تاني يوم على التليجرام على طول يا اخوات، تاني يوم على التليجرام على طول بتنزل. يا رب يا ام محمد تكملي معايا يا حبيبتي ان شاء الله تكملي. الكتاب يا فاطمة اسمه عمدة الأحكام. إن شاء الله يا إناس بإذن الله. هنذاكر إزاي؟ بتنزل تفريغات يا رانيا للدروس. طبعا الدروس يا أخوات عايزة تركيز إن شاء الله، وعايزة قلم وورقة وكشكول، وتقعدي كده محضرة نفسك، لأن ده فقه ومحتاج إن يعني هو إن شاء الله هيبقى جميل ولذيذ وهتحبيه، لكن برضه محتاج تركيز. وإن شاء الله هيتفرغ برضه، يعني هيبقى فيه تفريغات وشغلك أنت مع نفسك، بس هتكتبي التوبكس، الحاجات الهيدلاينز مش عارفة إيه، وبعد كده هيبقى فيه تفريغات إن شاء الله وهتذاكروا منها. لازم نشتريه؟ لا طبعا براحتك، عايزه تنزليه بي دي اف نزليه، عايزه تشتريه تشتريه. انا عن نفسي بحب الكتاب يبقى في ايدي. احبكم رب الذي احبني فيه، جزاكم الله خيرا. التقي ان شاء الله بيكم ان شاء الله يا اخوات بكره 10 مساء باذن الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.